وانتصرت وانتصرت يا عزيزا مشيرا إلى
يسوع المسيح يكون معاكم كلكم. اتفضل يا بسيط المايك معايا. اتفضل يا بسيط.
شكرا يا أمون رع وشكرا لكم جميعا. وياريت اي حد عنده حد لسه يتفضل تاني. وزي ما احنا عارفين الموضوع النهاردة مع سفر نشيد انشاءات بالله. نبدأ سمعنا بالصلاة. يا ريت الأخ المناهري ياخد المايك ويصلي لنا. اتفضل معاك المايك يا أخ المناهري.
أخي لايف في المايك عند الدينوت لو سمحت خلي بالك من المايك. الأخ المناهري تفضل معك المايك.
شكرا جزيلا اخي جو. السلام ليكم جميعا ومرحب بكم. اهلا وسهلا. وارجو ان المايك بتاع الاخ بسيط يتصلح. وكمان الاخ المناهري احنا سعداء بوجودك ويانا. وياريت تصلح المايك علشان خاطر ناخد بركة يعني. واهلا بكم جميعا. لو المناهري المايك بتاعه مظبوط يرفع ايده لو سمحت علشان خاطر ناخد بركة او يبدلنا علامة على التكست. كذلك الأخ بسيط لو كان ممكن يعني أي حد حسنا كده بعض الوقت عشان خاطر أشوف حد منهم بيستجيب. أوكي ما فيش. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إلهنا الطيب والحنان ربنا يسوع المسيح كم نشكرك من أجل محبتك ونعمتك وإحساناتك الجزيلة وبركاتك. شكرا ليك لأجل رعايتك لنفوسنا. شكرا ليك لأجل سندتك لضعفاتنا. شكرا ليك لأجل نورك لحياتنا. رب نحن نجتمع من حولك الآن حسب وعدك الصادق أنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمك فهناك تكون في وسطهم. قلوبنا مشتاقة إليك جدا يا سيدنا، كما قالت لك عروس النشيد كالتفاح بين شجر الوعر، حبيبي بين البنين تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي. فأطعمنا رب من حلاوة حبك ومن مذاقة ملكوتك العذبة. أعطنا ربي أن نرى بعيون الإيمان شخصك. إلمس قلوبنا جميعا يا سيدنا من خلال كلماتك في هذا المساء. اكشف عن عيوننا لنرى عجائب من شريعتك. احفظ حياتنا في يمينك، قدس حياتنا لمجدك. اسحق الشيطان تحت أرجلنا سريعا، لأنك أنت هو الإله الغالب الذي خرجت غالبا ولكي تغلب، ويعظم انتصارنا بالذي أحبنا. بارك كل نفس ما في أمامك بكل بركة روحية، احفظ الكل في رضا، قدس الكل في حقك، نمي الكل في نعمتك، واستخدم الجميع لأجل مجد اسمك. اقبل إليك طلبتنا مع طلبات كافة قديسيك عندما نناديك بالشكر القائلين يا أبانا الذي في السماوات. المايك معاك حد من الادمن، المايك معاك لو سمحتوا، اذا كان الاخ بسيط او الاخ حبيب او الاخ جو، وعشان خاطر نبتدي الجلسه بتاعتنا. تفضل.
شكرا يا اخ بسيط، يا اخ سيرفن. الموضوع زي ما النهاردة زي ما قلنا انه شرح النشيد الانشاد، واللي حب يسأل سؤال يرفع ايده، احنا تحت امر الكل طبعا. اهلا بكم معنا في اي وقت. اتفضل يا اخ بسيط، يا اخ سيرفنت معاك المايك.
شكرا جزيلا اخ جو، وبالتأكيد راح ناخد الاسئلة لان ده موضوع تساؤلات كبير قوي. لكن بس مجرد قبل الأسئلة أنا عايز أعمل مقدمة صغيرة عشان خاطر تتم الأسئلة بناء عليها. الحقيقة أن الاقتراب من سفر نشيد الأنشيد، الاقتراب من الشجرة المشتعلة المقدسة التي رآها نبى موسى في البرية، حيث قال له الرب يا موسى اخلع نعل رجليك لأن الكارع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. وده نفس الكلام اللي اتذكر في القرآن الكريم في سورة طه 12، يا موسى اخلع نعل عليك إنك بالوادي المقدس طوى. اخلع نعل تخكي. الواقع أن الإنسان بيلبس النعال في قدميه للحماية من أضرار الأرض وشوك الأرض الملعونة التي قال الرب عنها لآدم ملعونة الأرض بسببك وشوكا وحسكا تنبت لك. ولكن إذا ما ترك الإنسان الأرض الملعونة وبدأ يقف على الأرض المقدسة وجب عليه أن يخلع ذلك النعل من أجل قداسة المكان من جهة، تماما زي ما بيدخل أماكن العبادة، وأيضا ليترك لحواسه أن تستشعر قداسة هذه الأرض دون معاك. الإنسان لما يقف كده في جنينة على أرض نجيل خضرة حلوة بيقلع اللي في رجله علشان خاطر يحس بجمال النجيل، فخلع النعلين بيشير إلى التحرر من العوامل المادية التي تقيد انطلاقة الروح في هذا الطريق الروحي. ومن هنا نستطيع أن نفهم ما قصده السيد المسيح بقوله الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. كلام هنا ربنا من روح يا حياة، وبولس الرسول قال الإنسان الطبيعي والنتام لا يقبل ما لروح الله. ليه؟ لأنه عنده جهالة. أما الروحي فيحكم في كل شيء، كل شيء روحي. ولعل هذا هو ما دعا سيد المسيح أن يحذر قائلا لا ترموا درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأقدامها وتلتفت فتمزقكم. لهذا فعندما نقترب من سفر نشيد الأنر، فعندما نقترب من سفر نشيد الأنر آمون راع، خد بالك من المايك بتاعك يا آمون راع. مايك بيعمل جامبينج منك، معلش. لهذا فعندما نقترب من سفر نشيد الأناشيد بسمو معانيه ورموزه علينا أن نخلع نعل الماد ونتقدم في قداسة الفكر ونقاوة القلب. ليه؟ لأن كل شيء طاهر للطاهرين، أما النجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهر، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. الكتاب المقدس بيقول كده في رسالة تيتوس أصحاح 1 وآية 15. والحقيقة أحب أن أنا أطمن إخواننا المسلمين اللي بيعترضوا على سفر نشيد الأناشيد، وأقول لهم أن علماء الكتاب المقدس سواء في يهودية لهم علماءهم أو في المسيحية علماءنا منذ أقدم العصور، أكن تنقص هؤلاء أو أولئك الفطنة التي فيها العيد يكون فرارا من المسلمين بخصوص ما يقولونه عن سفر نشيد الأناشيد. فلو كانوا قد وجدوا، لهم العلماء دول بتوع الكتاب المقدس، وجدوا ان سفر نشيد شبهة خزي، لو وجدوا شبهة خزي كما يدعي المتطرفون لما كانوا قد وضعوه ضمن الأسفار المقدسة، وده كان بيتم في مجامع ضم العلماء والفهماء والروحانيين. قلوا لي أن علماء الديانتين اليهودية والمسيحية كانوا أغبياء إلى هذا الحد، فلم ينتبهوا إلى ما اكتشفه متطرف الدين الإسلامي. ثم كيف أولئك يد المتطرفون هذه الادعاءات بينما نبيهم لم يعترض على هذا وعلى غيره من الأسفار المقدسة، بل على العكس شهد للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد قائلا قل فأتني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فأتبعه، هو أهدى منهما أتبعه. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أهدى من العهد القديم والعهد الجديد التوراة والإنجيل، أتبعه. ما ما فيش. ومهما ادعى المتفلسفون بأكذوبة تحريف الكتاب المقدس، فليس من المعقول ان اللي بيحرفوا الكتاب المقدس يجيبوا كتاب معيب كما يظن المدعون. طب هما حرفوا، طب يجيبوا ليه كتاب بقى فيه عيوب كتيرة بقى؟ كان من الاولى بهم ان يغيروا ما يثير الشبهات. ولا مش كلام؟ ولكن على فكرة الأوضة بلغت 200، فاحنا هنفتح الحجرة التانية، وارجو من الادمن ان هم يروحوا هناك، بعض الادمن لو سمحتوا، ويعملوا انفيتيشن لبعض الاحباء الموجودين في الروم ديت علشان خاطر اللي جاي جديد يقدر يخش. لو سمحتوا حد بس من الادمن يروح هناك ويعمل دعوة، احنا بنفتح فيها لسه ما فتحتش. لكن اصرار رجال الديانتين دون ما اتفاق بينهما، فيش اتفاق كان بين اليهود والمسيحيين، على اساس هذا بما الكتب المقدسه الموحى بها جعلنا نقف موقف طالب العلم والمعرفة لندرك المعاني السامية المتضمنة فيه. سيوصل حديثنا في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة المخصصة لسفر نشيد الأناشيد، هنتكلم عن ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية سفر النشيد كشعر الموضوع الثاني نتحدث الألفاظ المعترض عليها، والموضوع الثالث هنتكلم عن سفر النشيد مقارنة جنب التي في القرآن. فهذه مقدمة موجزة، ونفتح المجال لأسئلة أحبائنا المستمعين وإخواننا المسلمين إن كانوا يريدون أن يستفسروا عن شيء. أسيب المايك للأخ بسيط أو الأخ حبيب اللي موجود في الروم. تفضل معك المايك عزيز.
شكرا يا اخ حبيب، شكرا يا اخ سيرفنت، ومرحب بكم جميعا، واشكركم على كل الاسئله اللي جات وكل الناس اللي طلبت برايفت ميتينجز وطلبت اسئله خاصه، وناخد شويه مشاركات وناخد شويه من الاسئله اللي جات لنا علشان نرضي الطرفين، الناس اللي بعتت لنا. تفضل يا اخ كوبتك الف مايك اكلم معاك.
حسب قلت علي يا جماعة على المناقشات كده، لأن الغرفة دي هي الوحيدة كده اللي بقى فيه منطقية فيها مناقشة عادل.
أخطبتك معلش، حاول تعمل حاجة الصوت وحش قوي، هديك المايك تاني لو ما كانش صوت واضح هاخد الأمر ريستارت. اتفضل معاك المايك تاني.
كلام وحش نوعا.
لا دواء. هلو حتى ما اوكي، غالبا هو خرج. انتوني صدى معاك المايك.
سلام المسيح معاكم. مش عارف انا كنت مجهز كلام كتير، لكن بعد كلام استاذنا سيرفنت طبعا مش رأي كلام اقوله، لكن بسرعة حاول اتكلم عن سفر جيل الانشاد، وهو السفر اللي تعرض للتجريح أكثر من أي سفر تاني من أسفار الكتاب المقدس، وخاصة من هؤلاء الجهلاء الذين طمست عيونهم فقرأوا هذا السفر النفيس لا بلغة الروح ولكن قرأوه بلغة الجسد. قرأوا في معانيه السامية وتشبيهاته العميقة، رأوا فيها إسقاطات لما في داخل نفوسهم المريضة، فظهرت عورات نفوسهم المريضة التي تحلم بالحريات والولدان المخلدون وبجنة النكاح الذي لا ينتهي ليل نهار. شكرا. قبل ما أبدأ نخش في بحار هذا السفر العميق، أتمنى عشان تكون الحقائق واضحة جدا، أتمنى من أستاذنا سيرفنت إن أمكن أن يعطينا لمحة تاريخية عن حياة كاتب السفر هو الملك سليمان. يريد كمان يوضح لنا هل الملك سليمان كان ملك فقط أم كان ملك ونبي، لأن النقطة دي كتب فيها الكلام وبالذات في الأوضة الإسلامية. أتمنى كمان أن أستاذنا سيرفنت يتعرض لنا نقطة زيجات سليمان وهي كثيرة جدا، وإن كنا تكلمنا في الموضوع ده أكثر مرة قبل كده، بس عشان يتكامل الموضوع يريد يدينا لمحة عنه وعن حياة سليمان وبالذات في آخر حياته بعد زيجات الكثيرة، وإن هو بخر للأوسان. ويريد كمان أستاذنا سيرفنت يوضح لنا هل هناك أي شك في توبة سليمان، وخاصة أنه لم يذكر دون سحابة الشهود اللي ذكرهم معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 11. أرجو أيضا من أستاذنا سيرفنت لمحة سريعة عن قانونية السفر وعن آراء أباء الكنيسة الأولى، وهل تحصل أن تعرض هذا السفر سواء تعرضت له أي من المجامع المسكونية أو أي من أباء الكنيسة تعرض لعدم قانونية هذا السفر عبر العصور؟ نقطة تانية مهمة ودي قريتها في أحد الاعتراضات من إخواتنا على الإنترنت، هل يوجد منابة من أباء الكنيسة أو حتى في الكتابات اليهودية المتأخرة أني قال أن السفر ده عبارة عن مناجاة بين سليمان وأحد زوجاته؟ هل يوجد منابة في سواء من المسيحيين أو اليهود بهذا الرأي؟ نقطة تانية مهمة في الموضوع ده، موضوع الوحي في اليهودية والمسيحية وعند إخواتنا المسلمين، وليه ياريت أعرف الفرق بينهم، والسؤال الأساسي في النقطة دي هو دور الوحي، وهل الوحي بيدي الكاتب الفكرة أو الحقيقة أو القضية وبيترك له صياغة الفكرة، سواء استخدم الأسلوب الشعري زي ما حصل مع الملك داود أو داود النبي أو سليمان، أو الأسلوب الرمزي زي ما حصل مع يوحنا الحبيب؟ فهل الوحي بيترك للكاتب حرية التعبير واختيار الألفاظ بس بيعصمه من الخطأ؟ أتمنى توضيح النقطة دي. حاجة تاني أتمنى إن أمكن بالمرة، ياريت ما ننساش لو أمكن يستاذنا سيرفنت والأخوة الأدنى أخواتي المسيحيين عن الروم يدخلنا بعد ما ينتهي من سفر نشيل الأنشاد بعض الأجزاء من سفر حزقيال، لأنه برضو تعرض لتجريح كتير قوي أو في بعض الروم الإسلامية، علشان تتكامل الموضوعات في حلقات متكاملة. شكرا للمايك وليا مداخلة تاني في الدراسة التفصيلية للسفر. شكرا جزيلا.
شكرا أنتوني على 50 سؤال اللي انت قلتهم، ونحن نلاقي بدنا الوقت نجاوب على يعني سمحتوا محدش بعد دي ام، وانا نهض ببعض جلبت ام بعد اذنكم. بالنسبة اثرته بالنسبة للحصيار احنا اتكلمنا فيه قبل كده اكتر من مرة، ولكن ما فيش مهم احنا اتكلمنا فيه مرة تاني، وهو مرضو موجود في ويب سايت واحط ويب سايت في البانر دلوقتي تاني. في سؤال بعد اذنكم ناخد سؤال من هنا وسؤال من هنا. السؤال الاخير بيقول ماذا تقول عن اسلوب العشق الفاضح واللغة المبتذلة التي كتب بها سفر نشيد الانشاد؟ فبعد اذنكم نسمع حاجه من اختار بنت تعليق على اخ انتوني والسؤال ده، وبعدين ناخد من الاخوه اللي رافعين ايديهم، ويا ريت تكون الاوضه الثانيه اترفعت وحد من الاخوه الادمن يروح هناك ويكون معاه بعض الناس عشان يسيبوا مكان للناس تخش. اتفضل معاك الناس اختار بنت.
الاوضه الثانيه اتفتحت دلوقتي احنا فيها، وارجو من بعض الادمن يروحوا هناك علشان خاطر يقدر يسمع السيرفورتي مع الناس الجداد اللي هم عايزين يدخلوا يخشوا هنا. لو سمحت يا اخ بسيط قول لي طلبك في الاخر عشان خاطر ما سمعتيش، كنا مشغولين في فتح الاوضه الثانيه اللي انا كانت معصلجه شويه يعني. فلو سمحت اخد المايك وتقول لي ايه طلبك يعني انت قلته في الاخر. عايز الاخر
اوكي اوكي اخ سيرجيو، انا بقول الاخوه الاخ انتوني قال اسئله كتيره، فانا قلت اقول سؤال برضه من الاخوه بعتوهم عشان يبقى نشارك الاثنين. سؤال بيقول: ماذا تقول عن اسلوب العشق الفاضح واللغه المبتذله التي كتب بها سفر نشيد الانشاد؟ وكان في نفس الوقت انتوني بيعلق على حسقيال 23، فانا قلت له ان احنا اتكلمنا فيها اكتر من مره وهكتبها دلوقتي على البانر ومفيش مانع ان احنا نتكلم فيها تاني بعدين. اتفضل معاك المايك يا اخ سيرجيو.
شكرا جزيلا اخ بسيط، وشكرا الاخ انتوني، والحقيقه انه محضر تحضير جيد للموضوع ووضع عناصر كبيره احنا هنلمسها ان شاء الله دلوقتي، وبخصوص لمحه تاريخيه عن سليمان وكان ملك ولا ملك ونبي. بالتاكيد كان سليمان ملك ونبي، والامر ده لا نجد فيه صعوبه لاثباته من القران، لانه معروف ان سليمان كان نبي بحسب الآيات القرآنية والسيرة التي أحيث الآية الحديث عنه. وكلامه في النور والحيوانات فدي مش مشكلة بالنسبة لأي حد من المسلمين أنه يعترف بأن سليمان كان نبيا. وزيجات سليمان اتكلمنا عليها وتعرضنا عنها، أيوة كان متجوز ناس كتير. وإحنا ليه بنعيب بقى على محمد نبي هو نهران يسيبه ناس كتير؟ احنا بنقول ان الوضع مختلف. ليه بقى منطقيا كده وبالعقل؟ سليمان كان قبل مجيء المسيح، يعني كان في العهد القديم. مجيء المسيح عمل فاصل في التاريخ، حتى نفس التاريخ العالم يؤرخ ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد، والتاريخ الروحي ايضا كذلك، التاريخ العقيدي ايضا كذلك، واللاهوتي ايضا كذلك. ليه بقى؟ لان ما قبل المسيح كان اسمه عهد الناموس او الشرائع بس، لكن لما جه المسيح اعطى النعمه التي تجعل الانسان قادر على ان هو ينفذ الناموس. والكتاب واضح قوي لما يقول: لأن الناموس، الناموس يعني الشريعة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. طب إيه الفرق بين الناموس والنعمة؟ فرق شتان طبعا، لأن الناموس قوانين فقط، افعل هذا ولا تفعل ذلك، أوامر ونواهي. لكن الإمكانية بتاعت إن أنا أمتنع عن النواهي وأعمل الأوامر، الإمكانية غير موجودة. وعبر عنها بولس الرسول وقال: كل ما أريد أن أفعل الخير أنحقق ثابت الحياة عن المعرفة المسيح، كل ما أريد أن أفعل الخير أجد الشر حاضر أمامي، لست أفعل الصلاح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. كان فيه ضعف، فجاءت النعمة لتعطي قوة وإمكانية عشان يمتن الإنسان ويعيش في شريعة النعمة التي وضعها المسيح. فلما أتت شريعة النعمة، الإنسان أخذ نعمة فيستطيع أن يتخلص عن شهوات الجسد وغرائز الجسد ويضبطها، تبقى تحت انضباط، لأنه بيقول: ثمر الروح محبة فرح سلام طول أناه لطف صلاح إيمان وداعة تعفف، أي سيلف كنترول، انضباط. فيبقى هنا العيب اللي موجود بقى، ان ازاي انسان بعد المسيح يفقد النعمه اللي تمكن الانسان من الحياه بالروح وضبط غرائز الجسد، يرجع يجي نبي تاني ويقول: يا جماعه تعالوا نرجع لعهد سليمان وعهد موسى وعهد داوود وناخد بالحفنه. طب امال فايده النعمه راحت فين؟ يبقى ده انسان رفض النعمه، رفض القوة، رفض المعونة الإلهية، وعاد إلى ما قبل المسيح، يعني مسح على المسيح بأستيكة، مسح إنه بمنك شايف حاجة. ودي القضية والمشكلة في تعدد الزوجات، في تعدد الزيجات. فديت الفكرة الرئيسية، وأنا على اخد انا حل على اسئلتك يا اخ انتوني وارد الاسئله اللي ادعوا واسيب الناس براسي عشان خاطر يسالوا. فشويه شويه نعود الى اسئلتك بين الحين والحين. ماشي، ارجو ان ده يكون يعني راضي يرضيك. يعني بالنسبه للسؤال اللي جه على الايميل اللي هو تقول عن اسلوب العشق الفاضح واللغه المبتذله التي كتب بها نشيد الاناشيد، ايه الراي؟ الاجابه الواقع ان اسلوب نشيد الاناشيد ليس عشقا فاضحا كما يقول صاحب السؤال، ولكنه، خد بالك للكلمه اللي هقولها دي وما تندهش عليها لان انا راح اعلق عليها، ولكنه عشق مقدس. عشق مقدس. طبعا انا سامع في ناس كتير في داخلها بتقول ايه التعبير ده؟ ايه العشق المقدس ده؟ احنا لسه عشنا وهنسمع يعني. معلش، سوف يزول اندهاشك يا عزيزي عندما اذكرك بما في الاسلام من الناس واكثر منه كمان. ازاي؟ فيه مذهب من مذاهب الاسلام اسمه الصوفيه، وفيه من رواده الكبار ربعه العدويه، ويمكن ربع العدويه ده اسم مشهور قوي، واعتقد ان مش عارف ليه فيلم ولا ليه ايه عن ربع العدويه، يعني حاجه انا مش متابع الاخبار العالميه دي، لكن انا اعرف في مدينه مصر في ميدان اسمه ميدان ربع العدويه. مالها ربع العدويه؟ كانت صوفيه. تعرف اسمها ولقبها ايه ربع العدويه دي وهي مسلمه؟ وفي جامع اسمه جامع ربع العدوية في مدينة نصر، عارف كان لقبها ايه؟ امسك قلبك شوية عشان خاطر اقول لك اللقب للي ما يعرفش. اسمها شهيدة ايه؟ العشق الالهي. يا خبر ابيض، شهيدة العشق الالهي. في حاجة يا ابني اسمها عشق الهي؟ اللي يعيش لا ياما يشوف يا ابني ياما يسمع. هي ده العشق الالهي. ولما نعرف ان في واحده في الاسلام كانت عاشقه لله، مش بس هي، ده في ناس كتير برضو كانوا زيها متيمين بربنا. طب ايه الغرابه لما نلاقي عروس النشيد متيمه هي الاخرى بالله؟ عزيزي لو تحب تعرف عن العشق الالهي او الحب الالهي في الاسلام، اقرا عن الصوفيه او مدارس العشق الالهي. طيب شو لك اكتبها عندك، حاول بالراحه كلمه كلمه عشان يا ريت تقتنيها وتقرا فيها لانها هتفيدك جدا. كتاب اسمه المذاهب الصوفيه ومدارسها بتاع الأستاذ عبد الحكيم عبد الغني قاسم، ونشرته مكتبة مدبولي بالقاهرة. الكتاب الثاني كتاب التصوف الإسلامي للدكتور عبد الله الشرقاوي بكلية دار العلوم بالقاهرة. برافو عليك 298، برافو عليك جدع. الكتاب الثالث كتاب الأدب الصوفي في مصر ابن الصباغ للدكتور علي صافي حسين، نشر دار المعارف بالقاهرة. أربعة كتاب الكنز في المسائل الصوفية للأستاذ صلاح الدين التجاني، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب. 5 كتاب الحلاج الأعمال الكاملة تأليف قاسم محمد عباس نشر مؤسسة رياض في غيبر بلبنان. 6 كتاب شهيدة العشق الإلهي للأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوي نشر مكتبة النهضة المصرية. 7 كتاب ربع العدوية في محراب الحب الإلهي كلمات غريبة أوي. تأليف الأستاذ مأمون غريب نشر دار غريب للطباعة والنشر بالقاهرة. 8 الموسوعة العربية الميسرة إشراف الأستاذ محمد شفيق غربال روح على الحتة بتاع التصوف هتلاقي كلام عن الصوفية وتحت اسم كل رائد من رواد التصرف. 4 العدوية الحلاج ابن الفارض ابن عربي زينون او زنون المصري هتلاقي كلام كتير قوي. وتزخر هذه الكتب بالحديث عن الحب الالهي او العشق الالهي الذي يماثل كلمات نشيد الاناشيد وليس في ذلك ابتذال. عشق فاضح كما تقول. طيب اسمع عينة بسيطة مما قالته ربع العدوية في هذا العشق الإلهي لو كنت بتقدر تتذوق الشعر يعني. بتقول ايه؟ بتكلم ربنا وتقول له احبك حبين حب الهوى وحب لانك اهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. إيه رأيك؟ أحبك حبين حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك الحب. قارن طيب الأنشودة الجميلة بتاعت الحب ده بالأنشودة اللي موجودة في سفر نشيد الأناشيد اللي بتقول اسمك دهن مهراق لذلك أحببتك العذارى اجذبني وراءك فنجري أدخلني الملك إلى حفل هذا نبتهج ونفرح بك بالحق يحبونك. شعر عبري لكن يدخل في الشعر الحديث بالعبري مقفى ولكن بالعربي كأنه شعر حديث. وتلاحظ في كلا النصين نغمة الحب الراقي المعبرة عن العشق الإلهي المقدس وليس العشق الفاضح المنجس كما تدعي. أرجو أن يكون دي إجابة واضحة لسؤال صاحب السؤال.